الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على الحديث 51 من أحاديث بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه اشتمل على أمرين عظيمين، أحدهما فيما يتعلق بالمخلوق، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل الإمارة على المخلوقين، وأنه إن سأل ذلك فإنه لا يعان. والثاني فيما يتعلق بالتعامل مع الله عز وجل في الأيمان. وهذا الحديث في أصله الأول عليه كثير من الأحكام الدنيوية، وفي أصله الثاني عليه كثير من الأحكام الدينية. نعم.
قال هذا الحديث احتوى على ثلاثين عظمة، إحداهما الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة، إنه لا يهدي أن تكون الولاية خيرا له أو شرا، ولا يهدي أن يستطيع القيام بها أم لا.
بالنسبة للولاية هي المسؤولية عن اثنين فصاعدا، هذه هي الولايات، المسؤولية عن شخصين فصاعدا تسمى ولاية. يعني مثلا لو وضعوك سموك مسؤول وتحتك رجلان فأنت وليت ولاية، إذا وضعوك رئيس قسم وتحتك ناس فقد وليت ولاية، إذا أصبحت مديرا فقد وليت ولاية، إذا أصبحت وكيلاً فقد وليت ولاية، إذا أصبحت وزيراً فقد وليت ولاية. هذه ولايات، هذه الولايات من أقلها مرتبة وهو ما كان على رجلين فصاعداً إلى أعلاها وهي الحكم والإمارة، لا ينبغي للإنسان أن يسألها، لأنه إن سألها فإنه لا يدري هل يعان أو لا، هل يكون فيها راشدا أم يكون فيها مائلا، هل يكون فيها محقا أو يكون فيها مجاملا. والحرص على الولاية إنما تنبو عن أحد أمرين، إما عن حب للدنيا وزخرفها والوصول إلى المناصب فيها والأموال والتسلط على الناس، فهذا لا يمكن أن يعان، وإما عن نية طيبة يريد المسؤول من وراء ذلك أن يحق حقا ويبطل باطلا، فهذا وإن كانت نيته طيبة لكنه إن لم يعلم القوة من نفسه والمكنة ممن حوله فإنه أيضا لا ينبغي أن يسأل. نعم.
قال فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يكن موفقا ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها، لأن سؤالها ينبغي على محورين، الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الهيبة بالتخلق في مال الله والعدو على عباد الله، الثاني فيه نوع اتكال على نفسه. النفس وارتضاعها للاستعانه بالله، ولهذا قالوا كلمه اليها. واما من لم يحرص عليها وعن التشرف لها فلا تدخل من غير مساله وضع نفسه عند قدرته عليها فان الله يعينه عليها ولا يكله الى نفسه، لانه يتعرض للبلاء ومن جاء بلاءه
لانه لم يتعرض للبلاء. الفتن الولايات كلها بلاء، كلها نوع امتحان، والإنسان الذي لم يتعرض للبلاء يكون في عافية، فإذا ما جاءه البلاء فإن الله يعينه. نعم.
ومن جاء البلاء بغير اختياره حمل عنه،
حمل، نعم،
ووفق للقيام بوظيفته، وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اعدت عليها دليل على ان الاماره وغيرها من الولايات الدنيويه جاده للارضين للدين وللدنيا، انما خير الولايات كلها اصلاح دين الناس ودنياهم. ولهذا يتعلق بها الامر والنهي والالتزام بالواجبات والوضع على المحرمات والإنسان بأداء الحقوق وكذلك حقوق السياسة والجهاد، فكيف أخلص فيها لله وله الواجب من أفضل العبادات، وإذا لم تكن كذلك من أعظم الأخطاء.
يعني كما يقال إن الولايات سلاح ذو حدين، فإن استخدمه الرجل بنية طيبة وعمل رشيد كان من أعظم القربات، أعظم من نوافل الصلوات وأعظم من نوافل الصيام والصدقات والاعتكاف. وإن هو كان ذو نية سيئة وعمل غير رشيد فإنه من أعظم المصائب ومن أعظم المظالم، لأنه سيجور لمصلحة نفسه أو مصلحة إلفه أو مصلحة أحبابه وإخوانه وأصحابه على المجتمع، فحينئذ يكون مفسدا عظيما. نعم.
قال: ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها.
هذا هو الصواب، الصواب أن الولايات كلها من فروض الكفايات، فإذا قام بها أحد سقط عن الآخرين، وهذا قول عامة أهل السنة أن الولايات الدنيوية من فروض الكفايات، خلافاً للخوارج فإن بعضهم وليس كلهم فإن بعضهم قد زعم بأن الولاية ليست فرضاً أصلح بل ولا مطلوبة حتى يعيش الناس في حيص بيس. نعم.
فإن قيل كيف طالب يوسف عليه السلام ولاية الخزائن المالية في قوله: اجعلني على خزائن الأرض؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن صراحة أن من طلب الإمارة وكل إليها، ومن لم يطلبها فإنه أعين عليها. هنا يأتي السؤال: إذا كان الأمر كذلك فكيف قال يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه؟ الجواب على هذا قيل: نعم،
قيل الجواب عنه قوله تعالى: إني حفيظ عليه، فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره من الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن لحسن الاستقرار وحسن التصريف وإقامة العهد الكامل. فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه وفي المحل العالي، وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك ورعيته وهي متعينة في ولايته. ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدا، ولم يبقى موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح لزراعته إلا زرع فيه إلا زرع في مدة 7 سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت السنوة وحصل بذلك من المصالح والبلاغ
شيء لا يمكن. يعني الجواب عن هذا السؤال كيف سأل الإمارة أنه عليه السلام نبي والأنبياء معانون بإعانة الله لهم، فإنه إذا بعث نبيا يكون معه ملك يسدده كما جاء في بعض الروايات، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا كيوسف أسأل الولاية، لأنه لا يجوز قياس أحد الناس على الأنبياء، بل لا يجوز قياس الأولياء على الأنبياء. ألا ترون أن الأنبياء لهم خصائص؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالأنبياء عليهم السلام لهم خصائص لا يجوز أن يقاس غيرهم عليه. هذا الجواب الأسد. ثم إنه عليه السلام مع كونه نبيا مسددا بين العلة والسبب، قال: إني حفيظ عليم. فهو متيقن من علمه في هذه الجهة وحفظه. والذي يظهر لي والله أعلم أن في سؤال يوسف عليه السلام وجه آخر غير ما ذكره المصنف وذكرته، وهو أقوى، وهو أن الملك لما قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، فهم يوسف عليه السلام أنه بهذه المقالة يلزمه العمل. وهنا جاء الإلزام من الملك له بدون طلب. الآن أيهما أسبق؟ هل قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض أسبق، ولا قول الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ إذن قول الملك أسبق. وهنا نقول: لو أن المسؤول استدعاك وقال: أنت لابد أن تتولى مسؤولية، فأنت ما طلبت، لكنك تخير فتختار ما تعلم أن فيه سبب نجاتك من حيث إتقانك لصنعتك. ولذلك يوسف عليه السلام علم أنه لابد له من العمل فاختار ما يتقنه ويحسنه، وهو الحفظ والصون، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا جاءك المسؤول، جاءك الوزير وقال: أنت لابد أن نجعلك وكيل، فلا تطلب أي وكالة، أطلب الوكالة التي ترى أنك تصلح فيها. إذا جاءك المدير وقال: لابد أن أجعلك رئيس قسم، فانظر أي قسم تصلح. إذا كنت ملزما فاختر. فليس في قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض ابتداء للمسألة، وإنما هو ابتداء لنوع ما هو ملزم به. ولهذا أيها الإخوة، الحديث على عمومه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، لكن إذا ألزمت هنا ما لك خيار. نعم.
قال الجزء الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فقائد غير واحد منها فأتي الذي هو خير وكفر عن اليمين. يشمل الحلف من حلف على ترك واجب أو ترك
رسول أو تركي
أو ترك رسول، إنه يكفر عن يمينه ويبعد ذلك الواجب والمسؤول الذي حلف على تركه، ويشمل من حلف على فعل المحرم أو فعل المكروه، إنه يقوم بترك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام الأربعة لا تلزم في قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير. وهذا هو
يعني الإنسان يحلف لابد أن يكون حلفه واقعا على كم أمر، إما على فعل واجب فهذا خير يلزمه أن يفعل،
كما لو قال والله لا أصلين العشاء. طيب صلاة العشاء فرض، يجب عليه أن يفعله، وإما أن يحلف على يمين هو مندوب شرعا، والله لا تصدقن، والله لا أحضرن مجلس العلم، إذن نقول هذا خير التزم به، وإما أن يحلف أن لا يفعل محرما فهذا خير يجب أن يلتزمه، أو يحلف أن لا يفعل مكروها فهذا خير يلتزمه. الآن نأتي للجانب العكسي، إن حلف على مندوب وتعارض مع الفرض، عندنا فرض ومندوب تعارض، الفرض خير من المندوب فيكفر عن يمينه ويأتي الفرض. طيب لو حلف على مندوب وتعارض مع مندوب آخر لكنه متعد النفع، فأيهما يفعل؟ يفعل متعد النفع ويكفر عن يمينه. طيب إذا حلف أنه لا يفعل مكروها ثم بعد ذلك اضطر إلى أنه إن لم يفعل المكروه أن يرتكب المحرم، فيفعل المكروه ويكفر عن يمينه. هكذا عموم هذا الحديث، قال فرأيت غيرها خيرا منها، الخيرية من جهة الأحكام الشرعية، فرض ومندوب ومكروه ومحرم، إذا تعارض فرض ومندوب يقدم الفرض هذا خير، تعارض مندوب متعد على مندوب لازم يقدم المندوب المتعد، تعارض مندوب ومكروه يقدم المندوب، تعارض مكروه ومحرم يقدم المكروه. نعم.
أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعوضة وما نعلم لكم من فعل الكفر والتقوى، وصلوا إلى الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، فكفروا أيمانكم وافعلوا الذنب والتقوى والصلح بين الناس.
هذا اليمين يفعله كثير من الناس، يقول والله لا أزور بيت عمي. طيب الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الله عرضة بسبب يمينكم أن تتركوا ما أمركم الله به من الفرض والواجب والمندوب، ولا يجعلكم ذلك، يقول والله لا أصلح بين فلان وفلان لأنه سمع كلمة أساءته فحلف، والله يقول أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يجوز أن يكون اليمين مانعا من البر والصلة والرحم، لا يجوز أن يكون اليمين مانعا من الوصول إلى الأعمال الصالحة والتقوى، لا يجوز أن يكون اليمين مانعا من الإصلاح بين الناس وغلق أبواب الفساد. خير لو أن إنسان حلف على أمر مباح فأراد أن يكفر عن يمينه ويأتي هذا الأمر المباح، يجوز أو لا يجوز؟ قلنا إذا حلف على فرض ليس له أن يحنث، إذا حلف على مندوب ليس له أن يحنث، حلف على ترك محرم ليس له أن يحنث، حلف على ترك مكروه ليس له أن يحنث، إلا إذا تعارض فرض ومندوب كما بين. لكن إذا حلف على أمر مباح فهل الأفضل أن يبقى على يمينه أو أن يحنث؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله أنه في المباحات الأفضل أن يبقى على يمينه حفظا ليمينه، وهو أحد التفسيرات في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، يعني إنسان حلف قال والله أنا لا أذهب إلى المسجد إلا ماشيا. لاحظ الآن، الذهاب إلى المسجد ماشيا أو راكبا مباح، فحلف قال والله لا أذهب إلى المسجد إلا ماشيا أو والله لا أذهب إلى المسجد إلا راكبا، هذا مباح وهذا مباح. ثم بدا له بعد أن حلف أن لا يذهب إلى المسجد إلا راكبا أن يمشي، أو بدا له بعد أن حلف أن لا يذهب إلى المسجد إلا ماشيا أن يركب. نقول الأفضل أن تحافظ على يمينك المباح، لكن لو لم تحافظ عليه وكفرت عن يمينك فهذا أمر مباح ليس عليك فيه حرج، ليس عليك فيه حرج. لكن هنا نقطة مهمة، لو حلف على تحريم مباح فهنا قولا واحدا يندب له أن يكفر عن يمينه. قال والله لا أكل اللحم، طيب اللحم مباح لماذا تحرمه؟ قال والله حرمت على نفسي أن أشرب عصير البرتقال، لماذا تحرم؟ وفيه أنزل قوله جل وعلا يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وأتى بكلمة فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا حلف الإنسان على مباح أنه حرمه على نفسه فهنا نقول ينبغي أن تكفر عن يمينك، لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، تكفر عن يمينك وتأتي الذي حلفت أنك لا تأكله أو لا تشربه أو لا تلبسه. نعم.
قال وعد عند الكفار لا تجب إلا
اليمين المنعقدة،
اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف.
أولا، ما هو اليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة فيه شرطان، الأول إرادة الحلف قلبا، وجود نية الحلف في القلب، ثانيا أن يكون على أمر مستقبلي، هذا هو اليمين المنعقدة. فمثلا لو قال الرجل وهو مريد للقسم والله أمس ما ذهبت إلى بيت فلان، هذا لا يسمى يمين منعقدة، هذا إن كان صادقا فهو يمين بر، وإن كان كاذبا فهو يمين كذب. في الماضي ما في شيء اسمه يمين منعقد، إما يمين صادقة بارة رشيدة وإما يمين فاجرة كاذبة. ومن تلكم الأيمان الماضية ما يريد التوصل بها إلى أكل أموال الناس، فهو أشبه ما يكون بيمين فاجرة غموسة. أما اليمين المنعقدة فهي التي يريد الإنسان من وراء يمينه القسم وهو مستقبلي، فهذه تسمى اليمين المنعقد. يقول والله لا أترك قيام الليل، هذا في المستقبل، الآن صار يمينا وصار منعقدا. وهنا يفرق الفقهاء بين اليمين المنعقدة ويمين اللغو. ما الفرق؟ يمين اللغو صورته صورة حلف، ولكن نية اليمين غير موجودة، وإنما جرى اليمين على اللسان بدون قصد القسم. مثل تقول لفلان رحت وصت والحمد لله كانت الأمور طيبة، إي والله وبعد، إي والله وبعد، هو يقولك إي والله وبعد، ترى هو ما يقصد اليمين، كل ما في الأمر أن كلمة والله جرى على لسانه بدون شيء. بعدين تقول له والله الحمد لله الأمور طيبة، طيب والله الحمد لله الأمور طيبة، هذا ما هو يمين. عجل شنو كلمة والله الحمد لله الأمور طيبة؟ والله هذا هو لغو اليمين. لغو اليمين صورته صورة يمين، نية اليمين غير موجودة بس. طيب إذا قال الرجل لشخص والله تتعشى عندي الليلة، هذا يمين منعقدة ما فيها لغو يمين. ليش؟ لأنها النية واضحة واللفظ واضح. فإذا لابد أن نفرق بين اليمين المنعقدة ويمين اللغو. نعم. وكفارة اليمين المنعقدة إذا حلف وحنث. أيوة. هذه الثلاث هو مخير فيها، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. طبعا الإطعام يكون إطعام طعام وليس دفع مال، والإطعام يكون وجبة غداء أو وجبة عشاء. وقديما كانوا يقولون نصف مد من البر أو مد من غيره، نصف مد من البر أو مد من غيره، هذا هو الطعام. وهل يجب أن يكون مطبوخا؟ الصحيح أنه لا يجب، يمكن أن تدفع طعاما دقيقا فيخبزه أهله، يمكن أن تدفع لهم عدسا فيطبخونه أو فولا فيطبخونه أو عيشا فيطبخونه، لكن لو اشتريت لهم طعاما مطبوخا يجزي إذا كان يكفي لوجبة واحدة. وعشرة مساكين، طيب 10 مساكين لو أن إنسان أطعم مسكينا واحدا 10 أيام غدا أو 5 أيام غداء وعشاء فهو مجزي ما في إشكال، لكن لا يجزي أن تدفع إليه مالا، لا بد من الإطعام. وهذه قضية مهمة، جمهور العلماء قالوا لا بد من الإطعام، لا بد من الإطعام خلافا للحنفية، لأن هذا مقصود من الشرع. لماذا عتق رقبة؟ مقصود الشارع التخلص من العبيد. طيب لماذا الإطعام؟ مقصود الشارع إظهار السيولة والبيع والشراء حتى لا يكون كساد في السوق. هذه مقاصد شرعية لا ينبغي إلغاؤها. الفلوس كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الفلوس والدراهم والدنانير، ما جاء ذكر الفلوس في الإطعام في كفارات، الذي جاء فيها الإطعام، ما جاء فيه الإطعام لا بد فيه من الإطعام. طيب في كل 20 دينارا ربع دينار، الآن جاء ذكر الدينار ادفع دينار، الآن ما يصلح الطعام، لو اشتريت بقيمة الزكاة طعام وأعطيت الفقير ما يجزي. اليوم الناس يعكسون الأمور كلها، كفارات يروحون يدفعون فلوس، لما يجي الزكاة يروح يشتري مكيف حق الفقير. من قال لك أنت؟ والله على كيفهم الدين، ما يصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 20 دينارا ربع دينار، في كل 200 درهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 200 درهم زكاة، أنت تروح تطلعها طعام؟ ما يصير. ولما يجي ذكر الطعام تروح تطلعها فلوس؟ ليش؟ شنو في راسك؟ بس تبي تخالف الشرع؟ ما يجوز هذا. أو كسوتهم، ماذا نكسيهم؟ نكسيهم إما ثوبا كاملا كالرداء أو إزارا ورداء، المهم أن يكون ثوبا يمكنه الخروج به إلى الصلاة، سواء كان واحدا مثل الدشاديش في عرف أهل الكويت والخليج، أو مثل البنطال والقميص في عرف أهل مصر، أو الإزار والرداء في عرف أهل الهند. نعم. فإن لم يجد هذه الثلاث، ما وجد عبد يعتق، ولا عنده مال يطعم 10 مساكين، أو عنده مال بس ما عنده طعام يشتري، أو عنده مال ما عنده كسوة يشتريه، أو ما عنده مال يشتري به الكسوة، ماذا يفعل؟ فمن لم يجد هنا ينتقل إلى المرحلة الثانية، فصيام 3 أيام. نعم.
قال فمن لم يجد صيام 3 أيام، وأما اليمين على الأمور الماضية أو له يمين كقول الإنسان لا والله ولا والله في عقد حديثه فلا كفارة فيها والله أعلم.
فلا كفارة فيها كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن لغو اليمين قال هو قول الرجل في حديثه لا والله وبلا والله. نعم.
قال الحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة بيان الحكم الجامع المتعلق بالنذر. نعم.
قال النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله إما بدون سبب كقوله لله عليا أو مقطوع عليه فقبل صيام كذا وكذا أو صدقة بكذا وكذا.
وهذا يسمى اكتب النذر المطلق كقوله لله علي. ها النذر بدون سبب يسمى النذر المطلق. نعم. وإما الفرق بين أما وإما، أما للإعراض وإما للتنويع، إما كذا وإما كذا. نعم.
قال وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قلوب
غائبه هنا اكتب وهذا يسمى النذر المعلق. النذر المعلق، النذر الذي يكون لسبب يسمى النذر المعلق. نعم.
قال وهذا الحديث شامل للطاعات كلها ونذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء والنذر وليس عنه كفارة بل يتعين الوفاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكما أثنى الله على المفيد بينه بقوله تعالى يؤمر بالنذر مع أن عقد النذر مكروه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال
هذه المسألة من المسائل النوادر أن الشيء في أصل عقده مكروه وعند الوفاء به واجب. لاحظ الآن عقد النذر مكروه. لماذا مكروه؟ لسببين اثنين، أحدهما نصي والآخر معقول على النص. النص قال عليه الصلاة والسلام فإنه إنما يستخرج به من البخيل. يقول يا رب إن رددت غائبي تصدقت، بخيل ما يبي يتصدق إلا أن الله يفعل له فعل. هذا وجه البخل. إذا النذر مكروه لأنه يستخرج به من البخيل. يقول يا رب إن رددت غائبي إن أعطيتني مالا مال كذا وكذا مناقصة كذا وكذا وظيفة كذا وكذا قمت الليل كله، بخيل ما يقوم الليل إلا أن يعطيه الله شيئا. إذن هذا وجه الكراهة النصية. أما وجه الكراهة من حيث المعقول فلأن الناذر أوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الشارع وهذا مكروه. لماذا توجب على نفسك شيء الله ما أوجبها عليك؟ لماذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ تبي تطيع الله طيع، ما حد ماسكك، لازم تنذر، لازم تحلف. لا، هذا وجه الكراهة. لكن الوفاء بالنذر مدح الله الموفون بالنذر، ولهذا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدح الله النذر من حيث التزامه، قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فلا يجوز للإنسان إذا نذر بعد ذلك بعدين يدور الحلول، والله أنا نذرت أني أقوم كل ليلة بس ما أقدر، شنو الحل؟ لا، كما قالت عائشة رضي الله عنها النذر شأنه عظيم، النذر شأنه عظيم. الأمر ما هو باليسير. وهنا ننتبه الأمر، قد تخرج المسألة على ألسنتنا باليمين ونريد به النذر، فهنا لا عبرة باللفظ، العبرة بالمراد. فلو قال رجل والله لا أقومن الليل أبدا، هذا عند الفقهاء نذر. انتبه، هو يمين، صورته صورة يمين لكنه منزل منزلة النذر، كما لو قال نذر علي أن أقيم الليل، لا فرق عندهم. فربما يطلق المكلف اسم اليمين يريد به النذر، وهذه مسألة مهمة ترى، لأن بعض الناس يحلف بعدين يجيب كفارة يمين يقول أنا ما نذرت. لا، صورة نذرك كان على صورة اليمين وهو نذر. والنذر كما قال المصنف رحمه الله أن الإنسان حينما ينذر ينذر واجبا أو مندوبا، فما فيه الآن روح تعال، لازم تلتزم خلاص. طيب إذا نذر أن يطيع الله لازم أن يطيع الله لأنه قال صلى الله عليه وسلم فليطعه. طيب إذا نذر معصية؟ لا، لا يجوز، يجب أن يقلب النذر إلى يمين ويكفر عنه. فلو قال نذر علي ألا أصلي العشاء في المسجد، نقول مباشرة هذه تنقلب إلى يمين وتكفر كفارة وتروح تصلي العشاء في المسجد. طيب إذا نذر في المباحات لا يجوز ولا ينعقد النذر في المباحات. ليش؟ لأن النذر حقيقته تقرب إلى الله، والله جل في علاه لا يتقرب إليه بفعل المباحات، يتقرب إليه بالواجبات والمندوبات. فلو قال شخص نذر علي أن لا أستظل بظل، هذا ما هو عبادة، لأن النذر لابد أن يكون من جنس المشروع المتعبد به. فنقول له مباشرة نذرك في المباح ينقلب إلى يمين، تكفر كفارة يمين وليس عليك شيء. ولهذا جاء في الحديث أن رجل يقال له أبو إسرائيل اجتمع عليه الناس وقد أغمي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن لا يستظل بظل، هو صائم بعد، وأن لا يستظل بظل وأن يمشي إلى البيت حافيا لا يركب. إذا النذر مركب من أمر مندوب هو الصيام ومشي وعدم استظلال، وهذه من المباحات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه فليركب وليستظل وليتم صومه. النذر كان مركب من ثلاثة أشياء، أبطل الاثنين وألزمه بالصوم لأنه من جنس العبادات. طيب إذا أبطل الاثنين وألزمه بالصوم عليه كفارة يمين فيما أبطله ويلتزم فيما ثبت. نعم.
قال وأحدى نذر معصية يتعين على عبده أن يترك معصية الله ولو كراها، وبقية أقسام النذر كنذر المعصية ونذر المباح ونذر الوجاب والمقرر، حكمهما حكم اليمين في الحال
في الحنث، في الحنث نعم نعم. نذر المعصية ونذر المباح ونذر اللجاج والغضب، والمقصود بنذر اللجاج النذر اللي يكون عند المخاصمة، النذر اللي يكون عند المخاصمة، يقول للرجل الثاني ترى صار كذي كذي كذي، قال نذر علي أنه ما صار كذي، هذا يسمى نذر المخاصمة. طيب بعدين لقوا الأمر صار كذي، الآن ينقلب النذر إلى يمين. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عبد الرحمن مؤذني بيدرك الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانه.